بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. رواية أبي جارود شوي دققت أكثر في سندها. عليكم السلام ورحمة الله. هذه الرواية نقلها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه عن بإسناده عن محمد يعني ابن علي بن محمود علي بن محبوب بإسناده عن علي بن عن محمد بن علي بن محبوب. هو محمد بن علي بن محبوب ثقة لا شك في وثاقته، وطريق الشيخ إليه صحيح في الفهرست لا في المشيخة. هذا ينبغي مراجعة نص عبارة الشيخ الطوسي في الفهرست بشأن طريقه إلى محمد بن علي بن محبوب، لنجد هل أنه نص على أنه قد وصل يعني جميعه، أنه يروي جميع رواياته وكتبه بذلك الطريق الصحيح، أو أن له طريق صحيح ولو إلى بعض رواياته. هذا بعد أنا ما شفت، ما لقيت نص عبارة الشيخ الطوسي إجمالا. السيد الخوئي ناقل بأن سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب في الفهرست تام لا في المشيخة. ما لقيت نص العبارة لأجد بأن هذا السند التام إلى جميع رواياته وكتبه أو مجمل لعله إلى بعض رواياته وكتبه، لعله عادة ينصرف إلى جميع كتبه ورواياته. على كل حال، هذا الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. عن العباس، العباس في هذه الطبقة، عباس الذي يروي عنه عادة محمد بن علي بن محبوب اثنان، وهما العباس بن معروف والعباس بن موسى الوراق، وكلاهما ثقة. ولهذا هذا عباس سواء كان هو هذا أو ذاك فهو ثقة. عليكم السلام ورحمة الله. فبالنسبة إلى سند الشيخ الطوسي إلى رواية أبي جارود، قاعد نبحث شوية ندقق أكثر، قلت بأنه الشيخ الطوسي ناقل هذه الرواية عن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. هو محمد بن علي بن محبوب لا شك أنه ثقة، ولكن سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب في سنده في المشيخ يبدو غير تام، سنده في الفهرست تام. فينبغي أن ندقق في نص السند الذي ذكره الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب في الفهرست، لنجد بأنه هل هو سند إلى جميع رواياته وكتبه أو أنه مجمل لعله مثلا إلى بعض رواياته، مثلا لعله ينصرف إلى جميع كتبه ورواياته. وعلى كل حال، ثم محمد بن علي بن محبوب عن العباس، هذا عباس في هذه الطبقة، العباس الذي يروي عنه محمد بن علي بن محبوب بل مردد بين اثنين، هو إما العباس بن معروف أو العباس بن موسى البراق، وكلاهما ثقتان. عن عبد الله بن مغيرة، هذا ثقة ثقة. عن أبي الجارود، أبو الجارود أكو حوله كلام طويل ومفصل، بلي كان إماميا، ثم عندما خرج زيد بن علي بن الحسين صار زيديا، صار من أتباع زيد، وهناك فرقة باسم جاروديين، فرقة من فرق الزيديين باسم جاروديين، منتمين إلى هذا الرجل، إلى أبي الجارود الذي كان زيديا، فشكل كأنما فرقة باسم فرقة الجاروديين. على كل حال، ولكنه السيد الخوئي يوثقه بوقوعه في أسانيد كامل الزيارات، ووقوعه في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم، وشهادة الشيخ المفيد بحقه. الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه مدحه مدحا بليغا، هو ممن يؤخذ منه الحلال والحرام، ممن كذا، يعني بحيث أنه فوق التوثيق، مدحه بمدح فوق التوثيق، فيمكن الاعتماد على الشيخ المفيد في توثيق هذا الرجل، رغم مجيء بعض الأمور حوله من الأئمة المتأخرة، من الإمام الصادق لعله، أو إمام الباقر إمام الصادق، ويفسر عادة الكلمات الواردة حوله بشأن عقيدته أنه صار زيديا، وأكو احتمال أنه رجع من كونه زيديا متأخرا، هذا الاحتمال هم موجود. على كل حال، تحدث عنه صاحب السيد الخوئي بالتفصيل، والنتيجة أنه وثقه بالتضعيفات أو شبه التوضيحات، ما يقبلها، يقول أسانيدها ضعيفة وكذا، وأما التوثيق فبوقوعه في كامل الزيارات، ووقوعه في تفسير علي بن إبراهيم، وتوثيق الشيخ المفيد إليه. أما وقوعه في كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم فغير مقبول عندنا، وفقط عندنا هذا المدح البليغ الذي مدحه به الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في كتابه بل الرسالة العددية. والظاهر أن الرسالة العددية من الكتب المسلمة للشيخ الطوسي، ولا أحد شكك مثلا في صدق انتساب هذا الكتاب إلى الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. بلي المفيد، عفوا، أنا قلت الطوسي، المفيد، الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، عليكم السلام ورحمة الله، الشيخ المفيد في الرسالة العددية. فيبدو أن السند تام، وأما الإطلاق قلنا بأنه الوارد لا، المورد لا يخصص الوارد، مورد الرواية مورد الشك، الشك في الهلال، ولكن الوارد في الرواية مطلق، الإمام يقول الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس، فهذا من حيث الإطلاق مطلق، يشمل حال التقية وغير حال التقية، حال اليقين بالمطابقة للواقع وحال عدم اليقين بالمطابقة للواقع، كل هذه الحالات مشمولة لإطلاق نص الإمام. كالمتصل اللبية تقول أحد الأخوة ذاك اليوم أثار هذا الشيء، ولكن أنا قلت في المقابل بأنه الاحتمال اللي لا يكون عليه بعض الشواهد خب لا يعتنى به، وأما الشواهد فهنا بالعكس الشواهد قد تقتضي العكس، قد تقتضي الإطلاق، لأنه التقية المداراتية موجودة في الشريعة الإسلامية ولعلها كثيرة، وإن كان بحاجة إلى دليل خاص في كل مورد كما دل الدليل في الصلاة خلفهم بدون تقية خاصة، بدون تقية بلي من الخوف والخطر مثلا، مع ذلك يجوز الصلاة خلفهم وتصح الصلاة خلفهم، وأكو تأكيد على الصلاة خلفهم لأجل المدارات معهم ولأجل حفظ وحدة الكلمة بيننا وبين الشيعة والسنة. فهذا الشيء مما يجعلنا نحتمل وجود قرينة على الإطلاق مو على الخصوصية. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. فإذا يبدو أن الحق مع السيد الحائري في كلا تعليقيه، عنده تعليق هم على الصورة الثانية وهم على الصورة الثالثة من الصور الثلاث التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ففي الصورة الثانية وهي الصورة التي بل يعلم المكلف بأن حكم الحاكم السني خاطئ لا يتطابق مع الواقع، وكانت هناك تقية تحول دون إدراك الوقوف ولو في الوقت الاضطراري بعرفات وبالمشعر أو بالمشعر وحده على الأقل. ففي هذه الصورة اللي أكو تقية، هم الحكم خاطئ وهم أكو تقية، ففي هذه الصورة حكم السيد الشهيد أنه لا يصح الحج بالعمل على أساس حكم القاضي، على الأحوط وجوبا لا يصح العمل وفق هؤلاء. السيد الحائري يقول لا يبعد الاجتزاء باتباع القاضي رغم العلم بعدم مطابقته للواقع. فإذا السيد الحائري لا يشترط الشك في المطابقة للواقع، بل حتى في فرض العلم المطابقة للواقع يقول باتباع هؤلاء، اتباع أهل السنة. في الصورة الثالثة هم يعلم بمخالفته للواقع وهم لا تقيته، تقية خاصة ماكو. سيد الحائري يقول بأنه رغم عدم وجود تقية خاصة يجوز اتباعهم، يقول لا يبعد كفاية التقية العامة وإن أمكن للبعض الاحتياط، حتى إذا كان واحد اثنين يقدرون يحتاطون باشر يلقون بمقدار الضرورة، بمقدار الوقوف الاضطراري في عرفة والوقوف الاضطراري في المشعر يقدرون، ولكنه ما دام أكو تقية عامة فهذا يكفي لجواز اتباع أهل السنة. وماذا يقصد بالتقية العامة؟ ما أعرف هل يقصد بالتقية، يا سيد الحائري هنا معبر بالتقية العامة لا يبعد كفاية التقية العامة وإن أمكن للبعض الاحتياط، هل يقصد بالتقية العامة التقية المداراتية من قبيلة جواز الصلاة خلفهم بدون أي خطورة بدون أي شيء، يجوز الصلاة خلفهم لمجرد حفظ وحدة الكلمة بيننا وبين أهل السنة مداراتاً لهم، هل هذا يقصد، هل يقصد هذا المعنى بالتقية العامة؟ أو لعله يقصد بالتقية العامة بأن الشيعة إذا كلهم يعملون بهذا الاحتياط قوي يردون عليهم ويسبب خطورة على الشيعة هناك في الحاج، لو أن الشيعة كلهم لم يقفوا المواقف مع السنة بل وقفوا المواقف في غد يوم الذي يقف أهل السنة يقفون، فيشكل ظاهرة عامة، يشكل ظاهرة عامة ويسبب خطورة عليهم، يسبب منع، يسبب أذى من هؤلاء، فهذا يصير بلي تقية عامة. هذا غير التقية المداراتية، هذا تقية في فرض ما إذا عمل كل الشيعة بنظرهم، فمو شخصية، مو تقية شخصية وإنما تقية عامة. أحتمل أن السيد الحائري يقصد هذا المعنى
باعتبار قرينة وإن أمكن للبعض،
اي بقرينة انه وان امكن للبعض الاحتياط اي، ولكن انا اقول بانه اصلا اكثر من هذا، اطلاق رواية ابي جارود يشمل حتى التقية المداراتية، حتى تقية المداراتية، يعني اذا كان لا خطورة لا للبعض ولا لكل الشيعة، ماكو خطورة في العمل على خلاف رأي السنة، ماكو أي أذى، ولكن لأجل وحدة الكلمة بين السنة والشيعة جاز العمل على رأيهم، مثل جواز الصلاة خلفهم، صلاة جماعة خلفهم.
بس الأجواء اللي صدرت فيها الرواية أجواء يعني تقية وقتل وظلم، يعني هاي قرينة خاصة تقيد يعني هذا الكلام.
إيه لا هذه يصير يعني غاية ما يترتب على هذا أن الرواية تكون في محل توهم الحاضر، في محل توهم الحاضر عندئذ يأتي أنه هذا جواز ليس إلزاما، هذا راح نتكلم عن هاي النقطة بأنه هل هذا ترخيص في العمل برأيهم أو إلزام بالعمل برأيهم، فهنا يمكن القول بأن هذا ليس إلزاما بالعمل برأيهم وإنما تجويز ترخيص للعمل برأيهم، ولكن تجويز وترخيص للعمل برأيهم حتى فيما إذا ماكو خطورة، ماكو بلي أي خطورة. على كل حال إذن يبدو أنه حتى إذا لا يوجد خطورة، لا خطورة خاصة على الأفراد ولا خطورة عامة لو عمل كل الشيعة على خلاف رأيهم، وإنما مجرد أن هذا متابعة لرأي أهل السنة لأجل وحدة الكلمة، ليصير الحج حجين، ليصير انشقاق في مظاهر الحج، المفروض أن مظاهر الحج تبقى مظاهر واحدة لكل المسلمين، ولا يصير انشقاق بين السنة والشيعة، مظهر الانشقاق لعلهم غير محبذ في الشريعة الإسلامية. فهذا الذي يكفي بحسب إطلاق هذه الرواية، يكفي لاتباعهم. يبقى شيء وهو ما أعرف من اللي نقل لي عن رأي السيد الحائري، ما أدري هذا الرأي شفاهان أو في كتب فقهية أخرى مناسك الحج مالته أو في الأسئلة والأجوبة، ما أعرف، بأن السيد الحائري يقول ب أن الشيعي المكلف لو أنه لم يعمل بقولهم أصلا ما احتاط يوميا، ترك العمل في اليوم المعروف عند السنة، فقط عد الأعمال في اليوم الثاني الذي ثابت عند الشيعة، فهو باطل عنده. يقول العمل بالحكم الواقعي باطل، لا بد وأن يعمل على وفق رأي السنة. هذا الشيء ما أعرف، هم لعله استفاده من إطلاق رواية أبي جارود لو صح هذا النقل، عبارته في التعليقين اجتزاء وكفاية. التعليق الأول لا يبعد الاجتزاء باتباع القاضي، هذا لا يعني أنه لا بد من تعيين العمل باتباع القاضي، بل اجتزاء باتباع قول القاضي السنة. وكذلك التعليق الثاني لا يبعد كفاية التقية، مو فرض التقية، بل كفاية مو تعيين التقية، كفاية التقية العامة وإن أمكن للبعض الاحتياط. ولكن لو صح هذا النقل الذي نقل، ما أعرف سيد حسين نقل أو ماذا أحد الأخوة نقل، أنه رأي السيد الحائري كأنما مستفتين استفتاء مثلا في صائر حاجة لعله في أيام الحاج، فقال بأنه لا لازم يتعمل وفق أهل السنة حتى مع اليقين بأنه رأيهم على خلاف الواقع، حتى إذا ماكو تقية خاصة لازم تعمل على وفق أهل السنة، بحيث لو تركت العمل على وفق رأيهم لبطل حجك، بطل عملك. هذا الشيء إذا كان فإحنا لا يساعدنا، لا يمكننا المساعدة عليه، لا يمكننا أن نقبل بهذه الدرجة. وذلك لأنه لا شك أن صحيحة مو صحيحة موثقة هذا الشخص هذا أبي جارود وردت في مقام توهم الحظ، يعني المقام مقام توهم أنه لا يجوز العمل على طبق أهل السنة، هكذا يتوهم بأنه لا يجوز العمل على أن رأيهم قد يكون مخالفا، قد يحصل الشك وقد يحصل اليقين بمخالفة رأيهم للواقع، فكيف نعمل على طبق رأيهم؟ هذا محل توهم الحاضر أنه لا يجوز، واحد يتوهم أنه لا يجوز العمل على طبق رأيهم لأن رأيهم كثيرا ما يكون على خلاف حكم الواقعي، على خلاف الهلال الواقعي. ففي موضع توهم الحاضر الإمام يقول بأنه الأضحى ما يضحي يوم يضحي فيه الناس، والفطر ما يفطر فيه الناس، وهكذا، ويذكر هذه الأمور الثلاثة. فهذا يحمل على محمل الترخيص مو على محمل الإلزام والتعيين بقرينة مقام توهم الحاضر. إذا حكم القاضي السني بالهلال دون أن يثبت لنا صحة حكمه شرعا ولم يعلم بأنه خاطئ، فهل يصح الحج بالعمل على أساس مخالفة حكم القاضي على أساس مخالفة فهل يصح الحج بالعمل على أساس مخالفة حكم القاضي وعدم اتباعه في تحديد زمان الوقوف بعرفات والمشعر أو لا؟ الجواب إن لم يخالف ذلك التقية الواجبة صح. هذا خلاف ما نقل عنه، نقل عنه يقول باطل حتى إيش اسمه، لا هذا
إذا الواجب يكون باطل،
لا يقول صح
إن لم يخالف، أما إذا خالف التقية الواجبة فيكون باطل.
خوب إذا خالف التقية الواجبة باطل، هذا ما يخالف هذا، وبالأخص إذا كانت التقية تقية خاصة هذا ما يخالف، لأن أدلة التقية تحرم المخالفة. اسمح لي هسه نكمل البحث، نقول بأنه بل مخالفة أهل السنة إذا كان مخالفة للتقية المنصوص عليها في الأدلة العامة للتقية التي تحمل على حالات الخطر واحتمال الأذى، فهذا محرمة، والحرمة هم يحمل على البطلان هم ويؤدي إلى البطلان، هذا مسلم، هذا لا نناقش فيه. إنما الكلام في أنه إذا لم يكن هناك تقية خاصة بل وسواء حصل القاطع بمخالفة رأيهم للواقع أو حصل الشك في مخالفة رأيهم للواقع ولم يكن هناك بل خطورة وأذى، عندئذ لو أن أحدا رأى بأنه ماكو تقية ماكو أذى فلم يعمل يوم عملهم، لم يعمل على طبق رأيهم، أخر الأعمال إلى اليوم الثاني على طبق رأي الشيعة في الهلال، على طبق رأي الشيعة في الهلال عمل ولم يعمل على طبق رأيهم، فهنا من حيث التقية ماكو تقية حتى نقول بأنه حرام والحرمة تدل على الفساد مثلا، ومن حيث إطلاق رواية أبي جارود نقول إطلاق رواية أبي جارود محمولا على مقام الحاضر، في مقام الحاضر ورد كلام الإمام، وفي مقام الحاضر إذن يدل على الترخيص في أن نعمل على طبق رأيهم متعين. إذن فلما نقول بأن مخالفتهم موجب للبطلان لأجل رواية التقية؟ رواية التقية خاصة بحالات التقية الخاصة. لرواية أبي جارور، رواية أبي جارور إنما جاءت في مقام تراهم الحاضر، وفي مقام تراهم الحاضر إنما يحمل على الترخيص مو على الإلزام بالعمل على طبق رأيهم. إذن فماكو داعي أن نقول بأنه إذا ما كان أكو تقية مع ذلك يجب العمل على طبق رأيهم. فيبدو لي أنه صحيح أن نفرق بين ما إذا يوجد تقية وما إذا لا يوجد تقية. إذا أكو تقية، التقية الخاصة الذي يجب الأذى أو خطورة الأذى، احتمال الأذى، فإذا كان هكذا خب إذا خالفت التقية يكون يدخل في باب مخالفة التقية، ومخالفة التقية مبطلة للقمد، هذا مسلم. وبينما إذا لم يكن هناك تقية خاصة احتمال الخطر، وهنا عندئذ نقول بأنه مخير، مخير بين أن يعمل على طبق رأي السنة أو على طبق رأي الشيعة، ولا أقل من الاحتياط والجمع بينهما، أن يعمل مرة على طبق رأي أو مثلا أو أن يختار هذا، لأن هذا مسلما صحيح على طبق رأيهم، مسلما صحيح على طبق رأي السنة، مسلما صحيح، ولكن إما تعييني أو تخييري، فهذا إما معين، إما الحكم معين في هذا في العمل على طبق أهل السنة أو مخير. فالعمل على طبق أهل السنة قطعا صحيح، فلا بأس أنه احتياطا يختار هذا، من باب الاحتياط يختار هذا، وإذا أراد أن يجمع احتياطا يجمع احتياطا. أما القول بأنه لا يجب عليه العمل على طبق أهل السنة، وإذا عمل على طبق أهل الشيعة فقط فكان باطلا، هذا صعب الفتوى به. قد نبني على الاحتياط الوجوبي أنه احتياطا يختار العمل على طبق أهل السنة، ولا يقتصر عمله برأي الشيعة، هذا قد نقول به من باب الاحتياط. أما الفتوى بذلك ما نقدر نفتي بذلك. بلي الظاهر انتهينا من هذه الصور الثلاث. بعد ذلك عدنا الملاحق. الملاحق المهم من الملاحق أحكام الكفارة. بعد ذلك أكو أحكام عامة ترتبط بمكة المكرمة، وبعد ذلك بعد زيارات وأدعية. فإحنا راح إن شاء الله نستمر ما دام أكو وقت في هذا العام الدراسي، راح نستمر. فإلى أن إذا انتهى العام الدراسي وين ما وصلنا بعد راح نقطع إن شاء الله. في السنة القادمة نبدأ موضوعا جديدا إن شاء الله، بابا آخر من الأبواب الفقهية إن شاء الله. فاليوم خب نكتفي بهذا المقدار، من اليوم القادم نبدأ بأحكام الكفارة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.